إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6,180 9,685 9,785 9,754 11,725 11,835 11,865 11,865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25, 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين 16 من كانون الأول عام 2002. في الملف العراقي لهذا اليوم تستمعون كالمعتاد إلى عدة محاور تتناول مستجدات الشأن العراقي من خلال عرض لما أوردته وكالات الأنباء والصحف العالمية، إضافة إلى تقارير مراسلين في مواقع الأحداث. ومن أبرز هذه المحاور: رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يؤكد ضرورة عدم السماح لبغداد بتهديد جيرانها وتحدي المجتمع الدولي، ويشير إلى أن الحرب مع العراق ليست حتمية. نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان يعلن أن بغداد سوف تواصل التعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكنه يشكك في أن يحول ذلك التعاون دون شن هجوم بقيادة الولايات المتحدة. مؤتمر المعارضة العراقية يواصل انعقاده في لندن بعدما قرر المؤتمرون تمديد أعماله يوما آخر بغية تجاوز بعض الخلافات التي برزت بين الفصائل المختلفة. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عدم وجود معلومات لديها في شأن ما أفادت به تقارير إعلامية عن نقل مزعوم لقوات أمريكية إلى شمال العراق من تركيا. الكويت تعلن تعيين رئيس جديد للأركان. ورئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب يؤكد موقف عمان الرافض لتعرض العراق لضربة عسكرية محتملة. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن تقارير صوتية من لندن وإسطنبول والكويت وعمان. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي، وحلقة جديدة أخرى من البرنامج الأسبوعي رحلة في الذاكرة، شخصية الحلقة فؤاد معصوم. كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير. هذا كله بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. قتل الجنود الإسرائيليون ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في حادثين منفصلين في قطاع غزة. في الحادث الأول قتل الجنود مسلحين ينتميان إلى منظمة حماس قرب بيت حانون، وبثت إذاعة إسرائيل أن المسلحين كانا يحاولان زرع قنبلة قرب معبر حدودي. وفي الحادث الثاني قتل شاب فلسطيني حاول مع 2 آخرين التسلل إلى داخل مستوطنة يهودية قرب مدينة خان يونس، لكن المصادر الفلسطينية رأت أن القتيل كان عابر سبيل. وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا كريستينا روكا إلى إسلام آباد لإجراء مباحثات حول التعاون بين البلدين على صعيد الحرب ضد الإرهاب. يشار إلى أن زيارة روكا تأتي بعد أقل من يوم على اعتقال الشرطة الباكستانية 3 أشخاص يشتبهوا في علاقتهم مع منظمات إسلامية متطرفة كانوا في صدد تنفيذ عملية انتحارية ضد دبلوماسيين أمريكيين في مدينة كراتشي جنوب باكستان. السفارة الأمريكية لدى باكستان قالت إن اعتقال الأشخاص 3 لن يؤثر على زيارة مساعدة وزير الخارجية التي ستلتقي رئيس الوزراء زفر الله جمالي. بدأ مندوبون أمريكيون وصينيون محادثات تستغرق 2 يوماً في بيجينغ حول حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الدينية وحقوق العمال. ترأس الوفد الأمريكي لورنا كرانر مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما ضم الوفد الصيني حاكم المحكمة الصينية العليا يودانان يونغ ورئيس قسم الشؤون الدولية في وزارة الخارجية الصينية لي باو دونغ. اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بعرقلة وصول مساعدات غذائية إليها بسبب إعلان الدولة الشيوعية أنها ستستأنف نشاط مرافقها النووية التي تعتقد واشنطن أنها قد تستخدم في تصنيع أسلحة نووية. وكالة الأنباء المركزية التابعة للحكومة في بيونغ يانغ نسبت إلى ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية بكل الوسائل والطرق بما فيها الوسائل السياسية. يشار إلى أن الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري أن مساعداتها الغذائية إلى كوريا الشمالية ترتبط بمدى استعداد بيونغ يانغ السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة منشآتها النووية. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن المساهمين في مؤتمر المعارضة العراقية في لندن يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمناقشة المواضيع المطروحة على بساط المؤتمر. ولفتت الوكالة إلى أن خلافات تعصف بجلسات المؤتمر تتركز على تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة شؤون المعارضة في المرحلة الحالية. تسلم الخبراء في المختبرات النووية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أول عينات من المواد التي جمعها المفتشون الدوليون خلال عملياتهم التفتيشية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك غوازديكي أن 8 عينات وصلت إلى مختبر الوكالة الدولية خارج العاصمة النمساوية فيينا، فيما يتوقع وصول 20 عينة أخرى نهاية الأسبوع الجاري. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن المسؤولين البريطانيين الذين يتولون تحليل التقرير الذي قدمته بغداد عن برامجها المحظورة يشعرون بإحباط كبير من مضامين التقرير. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين بريطانيين أن التقرير يتجاهل الجزء الأكبر من المشكلات التي طرحها ملف بريطاني سابق في شأن أسلحة العراق، كما أن المعلومات الخاصة بالبرامج النووية والكيميائية والبيولوجية تتضمن ثغرات كبيرة، ما يؤكد بحسب صحيفة فاينانشال تايمز التي نقلت عن مسؤولين بريطانيين ما يؤكد أن الرئيس العراقي صدام حسين أضاع بالفعل فرصة مهمة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ضرورة عدم السماح لبغداد بتهديد جيرانها وتحدي المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الحرب مع العراق ليست حتمية، ذكر نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن حكومته سوف تواصل التعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكنه شكك في أن يحول ذلك دون شن هجوم بقيادة الولايات المتحدة. هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود معلومات لديها في شأن ما أفادت به تقارير إعلامية عن نقل مزعوم لقوات أمريكية إلى شمال العراق من تركيا. وأكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب موقف عمان الرافض لتعرض العراق لضربة عسكرية محتملة، وأعلن في الكويت تعيين رئيس جديد للأركان. في غضون ذلك يتواصل انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن بعدما قرر المؤتمرون تمديد أعماله يوما آخر بغية تجاوز بعض الخلافات التي برزت بين الفصائل المختلفة. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الاثنين أن الحرب ضد العراق ليست حتمية، لكن ما هو حتمي هو عدم السماح لبغداد بتهديد جيرانها وتحدي الأمم المتحدة. وكالة رويترز أفادت بأن ملاحظة بلير وردت في سياق مقال نشره اليوم في صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية، وكتب فيه أنه يتعين على بريطانيا أن تواصل استعداداتها للقيام بتحرك عسكري محتمل ضد العراق، لكي يدرك الرئيس صدام حسين أن التهديد الموجه له حقيقي. يشار إلى أن مقال رئيس الوزراء البريطاني تم نشره قبل لقاء بلير في لندن في وقت لاحق الاثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بلير في مقاله: أحيانا تكون الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب هي أن تكون واضحا في استعدادك لاستخدام القوة. لقد ذهب العراق إلى هذا الحد، أي القبول بالتفكير، لأن الدبلوماسية كانت مدعومة بتهديد حقيقي باللجوء إلى القوة، والأمر الحتمي هو أن العراق لن يسمح له بمواصلة تهديد جيرانه وتحدي الأمم المتحدة بحسب تعبير بلير. رويترز أفادت بأن من المتوقع أن يحذر الرئيس السوري رئيس الوزراء البريطاني من أن شن حرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. بلير ذكر في مقاله أنه سيثير خلال اجتماعه بالأسد قلق بريطانيا من التجارة السورية مع العراق ووجود منظمات في سوريا يصفها بأنها إرهابية، وأضاف أنه هو والرئيس السوري يؤيدان عمل مفتشي الأسلحة التابعين للأسد الأمم المتحدة في العراق. وفي هذا الصدد كتب بلير يقول إنهم أي السوريون كانوا دوما مؤيدين لجهود المجتمع الدولي لضمان إزالة العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل. وتابع قائلا نظرا لسجل صدام حسين في الأكاذيب والتخفي والعدوان يجب أن نتشكك في مجرد رغبته في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل ناهيك عن إقدامه على ذلك فعلا على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني. وفي تقرير لها من لندن نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس السوري بشار الأسد تصريحه لصحيفة التايمز اللندنية بأن الحرب في العراق محتومة لأن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بشنها، لكنه حذر من أن هذه الحرب ستوفر ما وصفها بتربة خصبة للإرهاب، لأنها ستغرق المنطقة بأكملها في المجهول وستتسبب بنزوح الكثير فضلا عن نشوء أزمة اقتصادية خانقة. ومن لندن أيضا نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قولها اليوم الاثنين إن الخبراء البريطانيين يعتبرون الإعلان حول برامج العراق التسليحية مخيبا جدا للآمال على حد وصفهم. مسؤول بريطاني رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته صرح للصحيفة بأن الوثيقة الواقعة في 12,000 صفحة والتي سلمت إلى الأمم المتحدة في 7 من كانون الأول تغفل العديد من المسائل ولا تتضمن أجوبة على الكثير من الأسئلة الواردة في ملف عرضته لندن قبل 3 أشهر حول برامج التسلح العراقية. ورأت الصحيفة أن هذه التعليقات تدفع إلى الاعتقاد بأن المواقف بدأت تأخذ منحا متشددا في لندن وواشنطن وأن حربا ضد العراق أصبحت أكثر ترجيحا. ورأى المسؤول أن الخبراء الذين يدرسون الإعلان يرون أنه مخيب جدا للآمال، مضيفا كنا نظن أن الرئيس العراقي صدام حسين سيعطي ردا مفصلا على بعض ما ورد في الملف البريطاني، لكنه تجاهل أجزاء كبيرة، ونحن نرى أن ثمة نواقص كثيرة في شأن القدرات العراقية في المجالات الكيماوية والبيولوجية والنووية. وأضاف المسؤول نفسه أن إعلان العراق لا يزال موضع بحث، لكن التحاليل الأولية تفيد بأنه مخيب جدا للآمال، وأنه أي صدام حسين فوت فرصة مهمة جدا لتجنب تعرضه لهجوم. على صعيد ذي صلة نقلت وكالة رويترز عن عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي قوله الأحد إن بغداد سوف تتعاون على أكمل وجه مع فريق مفتشي الأمم المتحدة لدحض الاتهامات الأمريكية والبريطانية في شأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل. وفي مقابلة أجرتها الوكالة معه أمس صرح رشيد قائلا
The practice of inspectors during these few weeks is rather positive. We don't have any criticism of it.
لقد مارس المفتشون مهامهم خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل إيجابي، وليس لدينا أي انتقادات ضدهم. وسوف يرى العالم أن كل ما قالته الإدارتان الأمريكية والبريطانية ليس سوى محض أكاذيب وافتراءات.
وردا على سؤال عما إذا سيتجاوب العراق مع طلب الأمم المتحدة الحصول على قائمة بأسماء العلماء الذين عملوا في برامج الأسلحة، أجاب رشيد سيحاولون أمورا كثيرة وسوف نتعامل معهم بحسب تعبيره. وأضاف المسؤول العراقي أن الموقف يتكشف وسيرى الرأي العام كله كيف أن العراق حكيم وأن العراق صادق، مؤكدا عدم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من لندن حيث يتواصل انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية أفادت وكالات أنباء عالمية بأن المؤتمرين قرروا تمديد أعماله يوما آخر بغية تجاوز بعض الخلافات التي برزت بين الفصائل المختلفة. وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن المحادثات تتعثر خصوصا حول حجم تمثيل هذه الفصائل في لجنة المتابعة والتنسيق. وكانت سلسلة من الاجتماعات عقدت حتى ساعة متأخرة من ليل الأمس لحسم ما تبقى من خلافات في صفوف المعارضة العراقية تمهيدا لإعلان نتائج اللقاء. مشاركون في المؤتمر صرحوا للوكالة بأن الخلافات المتبقية تتعلق بورقة عمل المرحلة الانتقالية وبتشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق، وتتعلق نقطة الخلاف الأساسية بقضية طرح الدستور الدائم الذي سيوضع خلال المرحلة الانتقالية على استفتاء شعبي أو يقره مجلس تأسيسي منتخب. وتتمحور نقطة الخلاف الثانية حول المطالبة بأن يتضمن الدستور بندا لطرح شكل الحكم ملكي أو جمهوري على استفتاء شعبي وفق مصادر الحركة الملكية الدستورية المشاركة أيضا في اللجنة التحضيرية. ونقل عن مصادر المشاركين قولهم إن ورقتي عمل توحيد الخطاب السياسي والتصور لمستقبل العراق قد أقرتا. وكالة الأنباء أشارت إلى أن السفير الأمريكي فوق العادة لدى المعارضة العراقية زلمي خليل زاد يقوم بمساع لتذليل آخر العقبات والمتمثلة خصوصا بتشكيلة لجنة المتابعة التي ستكلف تنفيذ مقررات المؤتمر. وأفيد بأن المستقلين الذين يربو عددهم على 100 عقدوا اجتماعا مساء الأحد مع المبعوث الأمريكي الخاص للاحتجاج على عدم تمثيلهم في لجنة المتابعة. مبعوث الرئيس بوش الخاص للعراقيين الأحرار صرح لوكالة رويترز على هامش المؤتمر: لا نريد حربا مع العراق، نريد أن ينصاع صدام لقرارات الأمم المتحدة، ونريد التحرر والحرية للشعب العراقي. وأضاف خليل زاد قائلا: نأمل في تفادي الحرب، والكرة في ملعب السيد صدام حسين بحسب تعبيره. لمزيد من التفاصيل عما دار في الجلسات التي امتدت حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تحدثت في وقت سابق مع مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي الذي يتابع أعمال المؤتمر. مرحبا زميل أحمد.
أهلا ناظم.
آخر ما سمعناه بأن المؤتمر تم تمديده لفترة 24 ساعة، صحيح؟
بالفعل ناظم، فقد اتفق على تمديد مؤتمر المعارضة في لندن 24 ساعة، وذلك بسبب الخلافات بين قادة الفصائل الستة على اللجنة التي يعني تسمى الآن لجنة المتابعة والتنسيق. يبدو أنه هناك خلاف يعني سببه على حد قول مصادر شاركت في الاجتماع المجلس الأعلى، باعتبار أنه يعني لم يعطي أسماء الأشخاص الذين سيمثلونه في لجنة المتابعة والتنسيق، وقد ساهم هذا الأمر في يعني استمرار النقاش حتى ساعة متأخرة من الليل. في الحقيقة يعني ما رأيته من مشاهد خلال الليل الطويل يذكرني بما رأيت من مشاهد خلال مؤتمر المعارضة العراقية في نيويورك عام 99 في الساعة 4 صباحا. كان عدد من المشاركين يفترش الأرض وينام في الممرات، كان التعب
أحمد
على وجوه الجميع.
يعني هذه الخلافات حصلت بشكل مفاجئ، يعني لم يتوقع المنظمون أن يعني مواقف أو ردود فعل المشاركين بحيث يتم تلافي هذه الخلافات.
يعني في الحقيقة هذه الخلافات كانت متوقعة. ذكرت في تقارير سابقة أن اليوم الأول من المؤتمر كان يوم الخطابات وقد اتسم بالهدوء، وتوقعنا بأن يكون اليوم الثاني أقل هدوءا، لأن الخطابات في اليوم الأول يعني كانت تناقش مسائل متفق عليها من قبل الجميع، لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بلجنة المتابعة والتنسيق. على فكرة لجنة المتابعة والتنسيق ستضم 50 عضوا، وتوزع النسب فيها وفق النسب التي اعتمدت في مؤتمر المعارضة في صلاح الدين في العراق عام 2 1990، ومن المقرر أن تنبثق عن اللجنة 9 لجان فرعية متخصصة. من الأشياء التي لاحظتها يوم أمس هو أيضا خروج الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من قاعة الاجتماع، كان أيضا هو يعني غاضبا، وقال لنا يعني مصدر قريب منه إن ثمة احتمال في أن ينسحب مسعود بارزاني من مؤتمر المعارضة إذا لم تتفق الأطراف على مسألة لجنة المتابعة.
طيب أحمد، الجلسة المسائية اللي امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، هل حضرها المبعوث الأمريكي وماذا كان موقفه من هذه الخلافات؟
المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد أجرى يعني كان له اجتماع طويل مع قادة الفصائل الستة، ولنوضح للإخوة المستمعين من هي الفصائل الستة. هي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، حركة الوفاق الوطني العراقي، الحركة الملكية الدستورية، المؤتمر الوطني العراقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني. زلماي خليل زاد المبعوث الرئاسي الأمريكي كان في اجتماع مع قادة هذه الفصائل، ويبدو أن ما بحث داخل هذا الاجتماع لم يكن مريحا بالنسبة له، فقد شوهد وهو يغادر قاعة الاجتماع، وقد بدت عليه علامات الغضب والاستياء في الساعة 3:30 صباح هذا اليوم بتوقيت العاصمة البريطانية. وقد اتفق على تأجيل هذا الاجتماع إلى يعني وقت لاحق من صباح هذا اليوم، ولا ندري حتى الآن يعني ماذا ستكون النتائج، لكن يعني من المنتظر أن الجميع ينتظر من المجلس الأعلى أن يأتي بقائمة أسماء الأشخاص الذين سيمثلونه في لجنة المتابعة. وعلى فكرة التيار الإسلامي سيحصل على 16 مقعدا موزعة، 4 للإسلاميين السنة، و12 مقعدا للإسلاميين الشيعة، 6 من مقاعد الشيعة خصصت بحسب مصادر هنا في المؤتمر للمجلس الأعلى، والمجلس الأعلى يعني طلب إعطائه بعض الوقت للتداول بشأن هذه الأسماء. فالمؤتمر بالحقيقة يعني كما ذكرنا في البداية سيستمر حتى يوم غد، ولا نعتقد بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المشاركين في لجنة المتابعة قبل يوم غد الثلاثاء. هناك أيضا مسألة لابد أن ألفت الانتباه إليها، وهي أن الحركة الملكية الدستورية كانت أيضا مستاءة من صيغة وردت في الورقة الخاصة بمستقبل العراق، وهذه الورقة يعني جعلت النظام المستقبلي في العراق نظام جمهوري أو كما قيل مجلس سيادة، وهي كلمة يعني تذكر الملكيين بمجلس السيادة الذي شكله الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم بعد الإطاحة بالملكية في العراق. لكن يبدو أن هذه العبارة ستبدل يعني الآن بشكل يرضي الملكيين، وستبدل يعني بحيث أنه مسألة النظام القادم أو شكل الحكم القادم ملكي أو جمهوري، هذه مسألة يقررها الشعب العراقي بناء على مطلب الملكيين في استفتاء تشارك فيه شرائح الشعب.
مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وننتقل إلى واشنطن، حيث أعلن البنتاغون عدم وجود معلومات لديه في شأن نقل مزعوم لقوات ومعدات أمريكية إلى شمال العراق من تركيا، مثلما قالت شبكة تلفزيون أن تي في التركية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية. ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية صرح لوكالة رويترز بالقول: ليس لدي شيء بشأن ذلك، فيما امتنع ناطق عسكري تركي عن التعليق على ما ورد في التقرير الذي بثته شبكة تلفزيون أن تي في. وصرح مسؤول في السفارة الأمريكية في أنقرة قائلا: لم أسمع شيئا ولا يوجد دليل على صحة التقرير بحسب تعبيره. وكانت قناة الجزيرة نقلت عمن وصفتها بمصادر عسكرية تركية أن 50 شاحنة عسكرية أمريكية بدأت في نقل معدات يوم السبت من قاعدة جوية في جنوب تركيا إلى 3 مناطق يسيطر عليها الكرد في شمال العراق. وقال التقرير إن الشاحنات استخدمت بوابة الخابور الحدودية. وأضافت الجزيرة أنها علمت بوجود 500 فرد من القوات الخاصة الأمريكية يقومون بتدريب نحو 2000 من الكرد، فضلا عن قيامهم بالإعداد اللوجستي لوصول آلاف الجنود الأمريكيين في حال نشوب حرب على العراق. في غضون ذلك، أدلى وزير الخارجية التركي بتصريحات جديدة أمس حض فيها العراق على التزام قرارات الأمم المتحدة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في إسطنبول جان لطفي.
قال وزير الخارجية التركي يسار ياقش بأن الحرب المحتملة ضد العراق تهم تركيا أكثر من غيرها، مذكرا بأن بلاده تضررت من جراء حرب تحرير الكويت بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقد مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN ترك حول موضوع العراق وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأناضول عن يشار ياقش قوله إنه من الضروري التخلص من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، لأن شعوبها قد عانت من ويلات الحرب، مبديا أسفه لاستخدام هذه الأسلحة الذي أوقع آلاف الضحايا، مشيرا إلى أن النظام العراقي وغالبية دول المنطقة أنفقت ثرواتها وأموالها في غير مصلحة شعوبها، مشددا على ضرورة عدم خلق الأعذار والأسباب لنشوء حرب جديدة، مشيرا إلى أن تركيا استقبلت في يوم واحد أكثر من 500,000 شخص من اللاجئين عبر حدودها مع العراق بسبب حرب الخليج عام 1991، موضحا أن حكومتهم تسعى من أجل عدم قيام أي حرب في الدول الإقليمية أو في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالاقتصاد التركي. وأكد ياقش على ضرورة وضع بلدان المنطقة والنظام العراقي ثرواتها الاقتصادية لخدمة مصلحة شعوبها وليس لشراء السلاح، وعدم المضي في خلق أسباب نشوب حرب جديدة قد تخلف آلاف الضحايا. وتساءل: لماذا نعطي فرصة لتكرار الحرب ولا نكرس مواردنا لخدمة اقتصاد دولنا؟ وعلى صعيد سلة بالموضوع، أكد ياقش على ضرورة تنفيذ العراق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة، وكذلك بضرورة قيام مفتشي نزع الأسلحة بعمليات التفتيش بحرية، مشيرا إلى أنه يجب أن يجري كل شيء في إطار القانون الدولي وأن تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا على أن تركيا ترغب في إزالة برامج العراق لتصنيع أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية ووسائل إطلاق هذه الأسلحة لكي لا تهدد جاراتها، ومؤكدا على أن النموذج الديمقراطي للعراق يمكن أن يلهم بلدان المنطقة في المهم جدا لتركيا ذات النظام الديمقراطي، ولنا أن يحكم الشعب العراقي نفسه بصورة ديمقراطية مع احترام كامل لحقوق كافة مواطنيه ومع الحفاظ على الوحدة الوطنية الإقليمية للبلاد، وأن قيام عراق ديمقراطي يمكن أن يحفز على النمو الاقتصادي مع دول مثل تركيا وأن يشيع الاستقرار في المنطقة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن الكويت، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الحكومة أعلنت تعيين رئيس جديد للأركان. وأكد وزير الدفاع الألماني أثناء زيارته الكويت أمس أن برلين لن تشترك في الحرب المتوقعة ضد العراق. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به من الكويت مراسلنا سعد المحمد.
أعلن وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك أن بلاده لن تشارك في أي هجوم أو حرب في المنطقة. وقال شتروك في تصريحات لدى وصوله الكويت أمس أن القوات الألمانية المتواجدة في الكويت هي في إطار الحملة الدولية ضد الإرهاب، وإن لألمانيا قوة مشابهة في دول الخليج واليمن وجيبوتي لهذا الغرض. وأعرب شتروك عن أمله في أن يتعاون العراق مع المفتشين الدوليين لتجنيب شعبه والمنطقة شبح الحرب. إلى ذلك عين الفريق فهد الأمير رئيسا جديدا لرئاسة الأركان في القوات المسلحة الكويتية وقائدا جديدا للجيش الكويتي خلفا للفريق علي المؤمن والذي أحيل للتقاعد. ويأتي هذا التعيين في ظل ما تشهده المنطقة من تحركات واستعدادات حثيثة تحضيرا لاحتمال نشوب حرب ضد العراق. وكان الفريق المؤمن السابق قد صرح قبل فترة بأن القوات الكويتية ستدخل العراق إذا ما اندلع نزاع مسلح في المنطقة. وقوبلت هذه التصريحات للمؤمن في موجة من الغضب من بعض المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد والذي وصف التصريحات آنذاك بأنها غير موفقة. وأكد مصدر كويتي مطلع لإذاعة العراق طلب عدم ذكر اسمه أن هذا التغيير كان مقررا سلفا بعد تصريحات الفريق المؤمن الأخيرة وإن ذلك لن يؤثر على الروح المعنوية لأفراد الجيش الكويتي. وفي إطار خليجي آخر أعلن الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية أن صافرات الإنذار ستنطلق يوم السبت القادم في جميع مناطق المملكة كإجراء احترازي فيما اعتبره محللون خليجيون أنه مؤشر على تصاعد الأحداث في المنطقة وقرب اندلاع الحرب ضد العراق. لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة هذا سعد محمد من الكويت.
من بغداد نقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان قوله في مقابلة تلفزيونية أمس إن العراق سيواصل التعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة ولكنه شكك في أن يحول ذلك دون شن هجوم بقيادة الولايات المتحدة. رمضان صرح لقناة الجزيرة من الناحية العملية لن نعطي مسوغا مباشرا لشن الهجوم لكن كل أدائنا واستعدادنا ينطلق من منظور أسوأ الاحتمالات لأن عدونا غدار وغير شريف وغير صادق مع نفسه بحسب تعبيره. وأضاف أن تعاون العراق قد لا يؤدي إلا إلى كسب الوقت للحصول على تأييد ضد أي هجوم محتمل. رمضان ذكر أن العراقيين مستعدون لإلحاق ضرر كبير بالقوات الأمريكية في حالة نشوب حرب وحث الدول العربية والإسلامية المجاورة على عدم مساندة أي هجوم. وأضاف قائلا من يقف إلى جانب أمريكا والكيان الصهيوني في العدوان على العراق فهذا يعني أن يحمل عارا في جبينه وجبين مستقبل بلاده وليس موقفا شريفا أو مسؤولا وبالحد الأدنى كل ما هو مطلوب منهم أن يكونوا حياديين على حد تعبيره. مسؤول عراقي آخر هو نائب رئيس الوزراء طارق عزيز أدلى بتصريحات أمس وصف فيها الرئيس جورج بوش بأنه منافق وتوقع إلحاق قدر لا بأس به من الخسائر بين الأمريكيين إذا ما غزت القوات الأمريكية بلاده. وكالة رويترز نقلت عن عزيز تصريحه لبرنامج فوكس نيوز ساندي بأن بوش يقود أمريكا إلى سياسة إمبريالية عدوانية سيكون لها عواقب وخيمة للغاية على أمريكا والعالم بأسره. وأضاف أن الرئيس الأمريكي منافق لأن المسيحي الحقيقي ليس بتاجر حرب ولا يندفع لتدمير بلد وقتل الشعب بحسب تعبيره. وقال عزيز إن العراقيين يأملون في توقف عجلة الاندفاع للحرب بمجرد تأكد مفتشي الأمم المتحدة من عدم وجود أسلحة دمار شامل في بلده كما تزعم الولايات المتحدة. وأضاف لن يجدوا أي أسلحة دمار شامل لأننا ببساطة لا نملكها على حد تعبيره. وردا على سؤال عن الاتهامات الأمريكية بما فيها تلك التي يوجهها الرئيس بوش بأن العراق لا يقول الحقيقة في هذا الشأن أجاب عزيز عندما يكون الحديث عن الكذب فإن عتاة الكذابين في هذا العالم موجودون بالولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وقال إنه في حالة أي غزو فإننا سنحارب بكل ما أوتينا من قوة وبشراسة على حد تعبيره. أخيرا كرر رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب موقف بلاده الرافض لأي ضربة عسكرية محتملة ضد العراق، وقد ورد هذا التأكيد في سياق محاضرة ألقاها المسؤول الأردني أمس. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
قال المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء إن مواقف الأردن الواضحة والثابتة ومن خلال مساعي الملك عبد الله والحكومة تؤكد على بذل المساعي الهادفة إلى أهمية تجنيب العراق أي ضربة عسكرية. وأضاف أبو الراغب في محاضرة بكلية الحرب الملكية أننا في الأردن ومن منطلق حرصنا على الاستقرار في المنطقة وارتباطنا الوثيق بأمتنا وقضاياها عملنا ولا نزال نعمل بجد لتجنيب العراق ضربة عسكرية ضده، ووظفنا جميع علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء للتأكيد على أن لغة الحوار هي الأسلم للتعامل مع الأزمة العراقية. ومن هنا جاء ترحيب الأردن بقبول العراق بعودة المفتشين الدوليين كخطوة وصفها رئيس الوزراء بالحكيمة تؤدي إلى نزع فتيل الأزمة ورفع العقوبات عن العراق جراء امتثاله للقرارات الدولية. وقال أبو الراغب إن ما شهده العالم من تغيرات بعد أحداث أيلول والتهديد الأمريكي بضرب العراق شدد من عزيمتنا على ضرورة تحصين جبهتنا الداخلية والتركيز على تحسين مستوى معيشة المواطن، وأكد أنه لا يجوز الطلب من الأردن أن يقوم بدور أكبر من حجمه وإمكاناته وأن يحمل أكثر من طاقته. من ناحية ثانية فإن لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق قررت تشكيل لجنة لحملة الدروع البشرية وما وصفته بقوائم الشرف للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى هذه الحملة الهادفة لبناء سياج بشري حول المنشآت العراقية. وقال رئيس اللجنة حاكم الفائز في مؤتمر صحفي إن الحملة تستهدف تسجيل 100,000 متطوع للقيام بهذه المهمة وستستمر حتى 17 من الشهر المقبل، وتضم اللجنة المشكلة لهذا الغرض عددا من الناشطين المؤيدين لسياسات بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها ميخائيل ألاندرينكو، وتشترك معه في التقديم ولا صادق.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، هذا ميخائيل ألاندرينكو وولاء صادق يرحبان بكم ويقدمان إليكم عرضا لما كتبته الصحف العربية عن الشأن العراقي اليوم الاثنين. كما يساهم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مراسل إذاعتنا في بيروت والكويت وعمان والقاهرة. وأولا كالمعتاد نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
مؤتمر المعارضة العراقية في لندن انقسم على نفسه، الليبراليون والديمقراطيون والسنة والعسكريون والمستقلون خارج المعادلة. البنتاغون يزيد من ضغوطه لتحقيق قرار مجلس الأمن 1441 في حق استجواب العلماء. بليكس أسبوعان أمام العراق لتقديم لائحة بأسماء علمائه. استطلاع للرأي، 61% من البريطانيين يؤيدون عملا عسكريا بشروط. نائب الرئيس العراقي التقى السفير الروسي في بغداد لتطويق الخلاف حول الجورنا الغربي. الممثل الأمريكي شين جئت إلى بغداد لأعرف سبب الحرب.
السلطات المصرية توافق على مؤتمر شعبي لتأييد العراق. حزب الشعب التركماني: قرارات المؤتمر لا تلزم التركمان بأي شيء. هيئة المتابعة تؤزم مؤتمر لندن، وجنرال الأمريكي سيلتقي معارضين. بغداد تنفي تقديم غاز الأعصاب إلى تنظيم القاعدة، وتطالب الكويت بوقف التسهيلات للطائرات الأمريكية والبريطانية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل هذا العرض نقدم لكم تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في بيروت علي الرماحي عما كتبته صحف لبنانية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
يربط رئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية طلال سلمان بين زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى لندن والملف العراقي، ويقول أن توقيت الزيارة يجعلها حدثا استثنائيا لأنها تأتي في لحظة تلامس ساعة الصفر في مشروع الحرب الأمريكية في العراق، وهي الحرب التي تلعب فيها بريطانيا دورا يتراوح بين الترويج والتبرير والتسويق، وبين الادعاء المضمر بأنها تماشي الرئيس الأمريكي الهائج جورج بوش. من هنا يقول طلال سلمان: فإن محادثات الأسد في لندن ستتركز بداية على الموضوع العراقي، ثم تأتي المواضيع الأخرى مثل العلاقات الثنائية والملف الفلسطيني. صحيفة المستقبل تحدثت عن السفير الأمريكي لدى المعارضة العراقية زلماي خليل زاد، كما يسمى أمريكيا، أو سلمان خليل زادة حسب اسمه الأفغاني الأصلي. تقول المستقبل أن خليل زاد يستمع جيدا، والعراقيون ينظرون إليه على أنه أفغاني مسلم أكثر مما هو أمريكي، فهو يعرف جيدا معنى ما يسمعه من المعارضة العراقية، ولذلك يرفض المعارضون تسميته بالمندوب السامي الأمريكي. علي الرماحي، بيروت.
نشرت صحيفة الحياة اللندنية تقريرا عن مؤتمر المعارضة العراقية الذي يجري في لندن حاليا. الصحيفة نسبت إلى السيد عبد العزيز الحكيم ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله إن أعمال المؤتمر حتى الآن جيدة جدا، وكلمات كل المتحدثين كانت جيدة ومتقاربة على حد تعبيره. كما سألت الحياة اللواء وفيق السمرائي المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية عن موقفه من المؤتمر وحضوره جلساته بعدما أعلن عن تحفظاته على اللجنة التحضيرية، فأجاب: لم أعلن أي تحفظات على اللجنة التحضيرية ولا على المؤتمر. ومضى السمرائي إلى القول إن المؤتمر هو حركة إعلامية سياسية كبيرة حتى الآن، مضيفا: نحن شاركنا فيه على هذا الأساس، أما التقويم النهائي للمؤتمر فيكون في نهايته. وفي معرض رده على سؤال عن تقويمه لأعمال المؤتمر الآن أجاب: حتى الآن تجري الأمور بصورة منتظمة، حسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية. كما نشرت الحياة اللندنية نص مقابلة مع وزير الإعلام السوري عدنان عمران عاد إلى الأذهان فيها أن الموقف العربي رفض العدوان على العراق وعلى أي دولة عربية، أي رفض مبدأ العدوان لأن هذا يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة على حد تعبيره. وردا على السؤال هل أزيل شبح الحرب بعد تسليم العراق تقرير الأسلحة، قال الوزير السوري إن المفتشين يعملون من أجل التوصل إلى الحقيقة، والتهديدات تقصف المفتشين وتقصف المنطقة بأكملها بأن عدوانا سيقع وأن الترتيبات هنا والقاعدة العسكرية هناك، مشيرا إلى أن هذا خرق صريح للقرار وروح القرار وأيضا لميثاق الأمم المتحدة.
إليكم الآن تقريرا من مراسلنا في عمان حازم بيضين حول الشأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول طارق مصاروى في صحيفة الرأي إنه حين تنشغل المعارضة العراقية في اقتسام الحكم بعد صدام حسين ولا تنشغل بتغييره، فمعنى ذلك أن العم سام هو الذي سيغير وهو الذي سيقدم للمعارضة الحكمة. ويمضي إلى القول إن غير الراضين في لندن أكثر من الراضين، وإذا كانت بعض الفضائيات العربية تتملص من الشبكة وتتحدث إلى بعضهم فإن فضيحة حزب الدعوة وخروجها على المجلس الإسلامي الأعلى كافية لفهم طبيعة هذه المعارضة وطبيعة الكارثة التي ستحيق بالعراق إذا احتله الأمريكيون والبريطانيون ونصبوها على حكم بغداد. فالرماد هو وريث الحريق الهائل الذي سيبدأ من بوابة الوطن الشرقية ويشمل المنطقة كلها كما يقول طارق مصاروة. وفي صحيفة الدستور أيضا يقول راكان المجالي إنه يمكن القول إن الطلب المقدم من قبل رئيس فرق التفتيش هانز بليكس للعراق بتسليمه قوائم بأسماء كل العلماء الذين شاركوا في البرامج المختلفة لتطوير الأسلحة هو جزء من طابع الغطرسة الأمريكية والإذعان الدولي في قبول القرار 1441. ويمضي المجال إلى القول أنه كان واضحا منذ بدء عمل فرق التفتيش ومنذ بدء فرض العقوبات أن الهدف لا يقتصر على الإحاطة بكل ما يملك العراق من الأسلحة، فقد كان مطلوبا أن يتم إخلاء العراق من كل العلماء وأن يكونوا ابتداء في عزلة عن العالم أو يهجروا من العراق ويحرموا من متابعة التطور العلمي. هذا ما يقوله راكان المجالي في صحيفة الدستور. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
اعتبرت صحيفة القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها التي عنونتها الكويت وانحياز عمر موسى أن بعض النواب الكويتيين يواصلون حملتهم على الأمين العام للجمعية العربية عمر موسى بسبب تحفظه تجاه الاعتذار الذي قدمه الرئيس العراقي صدام حسين إلى الشعب الكويتي ومواصلة انتقاداته للحكومة الكويتية حسب ما جاء في المقال. الافتتاحية تابعت أن هؤلاء النواب توقعوا من الأمين العام للجمعية العربية أن يصدر بيانا شديد اللهجة يدين الرئيس العراقي واعتذاره. السيد عمر موسى فضل عدم التعليق واكتفى بالقول بأنه لم يطلع على الاعتذار العراقي تجنبا للإحراج بحسب المقال. ورأت الافتتاحية أنه بالرغم من نقصان الاعتذار العراقي للكويت من وجهة نظر الكثيرين في هذا البلد، لكن الأمر لا يستحق أن يتدخل الأمين العام للجامعة العربية في مسألة كهذه محدودة أهمية بالنسبة إلى شخص مثله يحتل موقعا حساسا يفرض عليه التحلي بأعلى درجة ممكنة من الحيادية حسب صحيفة القدس العربي اللندنية.
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب قرأ لكم صحفا مصرية صادرة اليوم ووافانا بالتقرير الصوتي التالي عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها الصادرة اليوم أن الخطوات والتصريحات والمواقف بشأن الأزمة العراقية تصارعت خلال الأسبوع الأخير بصورة بدت ذات دلالات عديدة محيرة. فالولايات المتحدة كما تقول الأهرام سرعت من إجراءاتها العسكرية في الحشد والتعبئة والاستعداد لما يبدو أنه حرب مقبلة ضد العراق. وفي الوقت نفسه هدد المسؤولون الأمريكيون العراق باستخدام الأسلحة النووية ضده في حالة استخدامه أسلحة الدمار الشامل ضد القوات الأمريكية في حالة هجومها عليه. وتتابعت في الصحف الأمريكية التسريبات المختلفة التي تصب كلها في محاولة إثبات وجود علاقة ما بين النظام العراقي والإرهاب الدولي ممثلا في تنظيم القاعدة كما تقول صحيفة الأهرام المصرية، والتي أضافت أن المشهد كله يبدو مضطربا وموحيا بأن احتمالات عديدة متناقضة، ولا شك أن ذلك الاضطراب والتناقض هو المميز الرئيسي للأزمة العراقية منذ نشوبها عام 90، إلا أن ترك الأمور تسير بهذه الطريقة يمثل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار الخليج والشرق الأوسط ومن ثم العالم كله. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتب أحمد الجندي منددا بخطاب الرئيس العراقي الأخير الذي قيل عنه أنه اعتذار للشعب الكويتي، قال فيه أن اعتذار الرئيس العراقي يحتاج إلى اعتذار صريح وشجاع يعلن فيه بكل وضوح أنه لم يقصد كل ما جاء في اعتذاره السابق، وأن صياغة الاعتذار الذي ألقاه الصحافة وزير إعلام صدام حسين لم تكن صادقة ولا معبرة عن الأسف والندم والاعتذار عن كل ما ارتكبه العراق في عام 90 ضد شعب الكويت والأسرة الحاكمة. وقال ليته يفعل الرئيس العراقي ذلك لا من أجل الظروف التي يواجهها العراق ولا من أجل الكويت وحدها، ولكن من أجل التكفير عن جريمة الغزو التي لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
يعتبر الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدر خان في مقال عنوانه مسألة شرعية نشر في الحياة اللندنية أن النظام العراقي لم يخسر حربا فقط، وإنما خسر إمكان بقائه عام 90. وأضاف بدر خان أنه مع الأيام وعلى رغم كل المحاولات ترسخت حال العداء بينه وبين الولايات المتحدة التي استخدمته وهو محاصر لأغراضها وصفقاتها وابتزازاتها في المحيط الإقليمي للعراق. وقال الكاتب اللبناني إن واشنطن الآن تستعد لاستخدام بغداد للمرة الأخيرة بالعمل على إطاحة النظام الحاكم فيها للأهداف ذاتها، بل لما هو أكبر منها وأخطر حسب ما جاء في الحياة اللندنية.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد رصد شأن العراقي في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
يقول عبد الله الغفاري في الرياض السعودية إن الاستعدادات الأمريكية ليست محل تراجع أو تهدية، والإنذارات ليس محل لعب لأعصاب الداخلين والخارجين في لعبة الحرب، وليست هناك ثمة شك أن الولايات المتحدة يمكن أن تتراجع عن مشروع التغيير في العراق. ويضيف الكاتب ليس من المجدي أيضا أن يحاول صدام حسين استباك الضربة في محاولة إرضاء المتضررين المباشرين من كارثة غزو الكويت. ويضيف الكاتب ليس من المجدي أيضا أن يحاول صدام حسين استيعاب الضربة في محاولة إرضاء المتضررين المباشرين من كارثة غزو الكويت، فلا إعادة الأرشيف الكويتي ولا الخطاب الاعتداء ولا حتى عودة الأسرى أو رفاقهم إن تمت، ولا فتح الأسواق أمام بضائع دول الجوار كاف لردء الضربة، ولا تحسن الخطاب الإعلامي العراقي ولا الدبلوماسية ولا حتى الابتسامات الصفراء كافية لإعادة حاملات الطائرات الأمريكية إلى مواقعها القديمة، ولا إعادة أسلحة الشمال الأطلسي إلى مخازنها في أوروبا. ويخلص الكاتب إلى القول كل المعطيات تقود إلى استنتاج وحيد، هو أن الحرب قادمة وأن التغيير أمر محسوم في أجندة البيت الأبيض. ويقول محمد يوسف في الأنباء الكويتية إن المؤشرات الإيجابية في أعمال مؤتمر المعارضة العراقية توحي بأن المعارضة ستشكل في النهاية مجلسا استشاريا يقدم المشورة والدعم والمساعدة للجانب الأمريكي خصوصا والدول الأوروبية عموما، وفي كل ما يتعلق بإدارة شؤون العراق خلال العمليات وبعد إسقاط نظام الحكم. ويضيف الكاتب لعل اتجاه الأقطاب جميعا إلى تنحية نقاط الاختلاف بين القوى المشاركة جانبا وعدم البحث فيها في هذه المرحلة وإزالة الحساسيات والتركيز على نقاط الاتفاق هو المطلوب من جميع فصائل المعارضة في هذه المرحلة. ويخلص الكاتب إلى القول إن حضور الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها لأعمال المؤتمر يعطي المؤتمر أبعادا أكثر جدية من اجتماع واشنطن، لأن الرؤى النظرية أخذت تجسد واقع وقرارات سيباشر تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
كتب عثمان الرواف في الشرق الأوسط اللندنية أن قضية العراق أصبحت من هموم الإنسان العربي الرئيسية. وأوضح الرواف أن العراق أقدم على غزو الكويت عام 91 وأيدته الكثير من الجماهير العربية مندفعة وراء العاطفة على حد قوله، وتابع أن الولايات المتحدة امتنعت عن ضرب الرئيس العراقي صدام حسين طيلة 12 عاما وتريد الآن القضاء عليه لأسباب ترتبط بخدمة مصالحها في المنطقة قبل أي شيء آخر بحسب رأيه. وأشار الكاتب إلى أن حتى الذين يكرهون صدام فإنهم حائرون في مسألة ضرب النظام العراقي، وبعضهم يعرضون ضرب العراق. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي عرض الصحافة العربية عن القضية العراقية، قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.